بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، أي يستغفرون لهم. قالوا: وسبب ذلك أن صلاح الحياة بل المعاش والمعاد سببه تعليم العلماء للناس الخير، فإن الناس إذا علموا الخير وأخذوا انتشر بين الناس، وبسببه تكثر الخيرات وتزداد البركات وتسعد الحياة، ويعود نفع ذلك على سائر المخلوقات، نفع ذلك نفع طاعة الله سبحانه وتعالى. لما كان كذلك كان أهل العلم كان السبب في هذه المصالح كلها، فصار يستغفر لهم. فأهل الخير يأتيهم خير بسبب دعوتهم وتعليمهم، جزى الله من فعل ذلك خيرا، من أكل أو شرب أو لبس أو نام آمنا أو مشى آمنا أو كذا لهم من وراء ذلك الأجر الحسن. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعلى عكس من ذلك الذين يكتمون أدلة الهداية التي يهدي الله بها العباد، يعلمون ذلك يكتمونه من يهود أو غيرهم، فإن هذا يؤثر على الناس تأثيرا بالغا في ضعف دينهم وتمسكهم والوقيع في معصية ربهم، إما عن عمد بسبب قسوة القلوب، وإما عن جهل بسبب البعد عن العلم وعدم خشوعه وعدم انتشاره. وهذا التأثير على الناس يعود ضرره إذا فشت المعاصي على سلب الخيرات والبركات، وعكس ما سبق تماما. فلهذا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، كما أن أهل العلم والدعوة الصحيحة النافعة يستغفر لهم، هؤلاء يلعنون. فالحقيقة أنها مكرمة عظيمة لمن هيئه الله لدعوة صحيحة لنفسه، يدعو نفسه يعلم نفسه يفقه نفسه وغيره. كتاب الله، كتاب الله الذي فيه الهدى والنور، كتاب الله الذي هو حياة القلوب والأرواح وحتى الأبدان، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ويخرجون به من الظلمات إلى النور، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سائر الحياة يعيشون حياة طيبة ممتعة سعيدة محفوفة بمرضات الله سبحانه وتعالى. ومن يعرف هذا؟ من يعرف هذا الفضل إلا ذووه، كما يقال أنه يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. ففضل الدعوة إلى العلم التي يقيمها ذو العلم، دعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح، دعوة صحيحة يقيمها ذو العلم. أما ذو الجهل لا يستطيعون حملها، وإن حاولوا أنهم يتزيون بزيها. فعلى سبيل المثال جماعة التبليغ يحاولون يتزيون بزي الدعوة، لكن ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهلها، فلهذا حملهم لها حمل مشوه يسيء إليها أكثر مما يحسن. فلا يتصفون بأنهم دعاة إلى الله عز وجل، يتصفون بالجهل. هم بحاجة إلى دعوة، جماعة التبليغ بحاجة إلى تبليغ. وهكذا لا يجنى من الشوك للقتال، أعني أنهم الجهل لا يعود بعلمه، تأكل الشيء لا يعطيه. هذه الآية إلماحة أو بيان عظيم لفضل الدعوة إلى الله، العلم والدعوة إليه على بصيرة ونور وهدى وبرهان واستقامة وإيمان. يعمل ويعلم، ويعلم ويعمل، وهكذا. قال: وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. واللجام يكون في الفم للفرس والحمار والبغل وما كان من ذلك مما يزعه ويرده عن يعني ماذا يضبطه. وهذا يلجم بلجام من نار في الفم في فمه، لأنه ألجم عن الحق ونشره وكتمه. وهل هذا يشمل من كتم الحق تكاسلا والناس بحاجة إلى هذا الحق والعلم والهدى؟ لا يؤمن عليه ذلك والله، فهم بحاجة إلى تعليم القرآن، وعنده قدرة على تعليمهم، ولكنه يهمل أو يكسل، فقد يعرضه كسله ذلك إلى هذا الوعيد إلا أن يتدارك الله الرحمة. وهكذا السنة، وهكذا علم من علوم السنة، علم ما يحتاج له الناس، سئل عن علم ما يحتاج له الناس، حتى ولو سئل عن علم في مسألة واحدة، هذه المسألة قد ينقذ الله بها الناس من ورطة، من مشكلة، من ضرر يقعون فيه لو لم يتبصروا فكتم ذلك. هذا أيضا أوقع الناس الحيرة، تسبب في وقوعهم في الانحراف ولم يبين لهم العلم الذي آتاه الله، فيتعرض لهذا الوعيد. وهذا من أدلة الوعيد، هذا من أدلة الترهيب، هذه الآية والحديث من أدلة الترهيب. وكما هو معلوم أنك إن لم تقل الحق وعجزت عن قوله لا تقل الباطل، وإن لم تنصر الحق وضعفت عن نصرته لا تنصر الباطل. اجعل هذا في ذهنك، أنه واجب عليك قول الحق ونصرته بلسان الحال والمقال بقدر ما تستطيع، لكن إن ضعفت أو جبنت أو عجزت
فلا يجوز له نصرة الباطل، فقل ما فيه اسكت،
قولوا خيرا تغنموا اسكت عن شر تسلموا. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أي أن الحديث منزل، هذا فهم أبي هريرة الفهم الصواب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يقول: لولا آية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والحديث منزل وهو من البينات وهو من الهدى، ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو سبيل هداية، قال: ما حدثته. وذلك أنهم قالوا أكثر أبو هريرة، فقال: لولا آية في كتاب الله ما حدثته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم، فيه ضعف وهو صالح في الشواهد، عن المنهار بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. هذا في ليث بن أبي سليم كما ترى فيه ضعف. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به، وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس، والآية عامة: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وهذا صحيح إلى مجاهد، هي تجوع وتعطش فتلعن بني آدم سوء المعاصي التي سببت لها القحط، ولولا البهائم لم يمطروا كما في الحديث. وقال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وكل هذا صحيح. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بحال الحال، أو لو كان له عقل ويغل أو من كان ويوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني أنها كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب كتمان العلم، لأنه عرض نفسه للعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكل أخضر يابس، فصارت هذه كتمان العلم كبيرة. فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذه دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، يعني كل داعية إلى باطل هو من كتام العلم. وقد وجد من الجهمية من يريد أن يحك بعض الآيات المصحف، واليهودي يضع يده على آية الرجم لا يطلع عليها من يقرأها كتمان للعلم، ما يريد أن يظهر هذا الهداية للناس. وهكذا أهل الأهواء يكتمون العلم، إما عن دراية وإما عن جهل يظن يحسبون أنها شرع وصنعة. فالذين يؤولون الصفات أو الذين ينفونها هؤلاء نفات الصفات كاتمون للعلم، علموا فجهلوا فسبب ذلك لهم ذلك العلم الذي علموه جهلا بهذا الصفة بهذا الشأن، فصار هذا من كتمانه وإخفائه عن الناس وعدم إبرازه. والآية هذه متضمنة لنشر العلم وفضله، قال عمر بن عبد العزيز وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، يعني هذه وصية أو هذا أمر عمر بن عبد العزيز العلماء في زمانه وكما في البخاري، وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة المصاحبة لهم في نار جهنم لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون. فهذا وعيد الكفار، أي لا يفتر عنهم ساعة ولا واحدة لا يغير، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من التشبه بهم أيضا في هذه المهلكة في كتمان العلم. فكتمان العلم تشبه بالكفار، تشبه باليهود، تشبه بالذين كتموا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وما علمهم الله إياه، فصاروا يكتمون ويستخفون به. بل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، أي خلوهم يبقون على لا تخبرهم شيء، أفلا تعقلون. وهذا كان فيما علم من قبل من شأن الرافضة أنهم ما يحبون أن يتعلم أبناء القبائل، إنما هذا التعلم فقط للسيد، وابن القبيلي يكون اتركه القبيلي ايش سوي بهذا القبيلي صب الغرارة. ومعنى هذا أن هذا ما يفهم، هذا لا غسل لك ثوب أسود حالك غرارة يعني خيشة سوداء اطرحها بين الماء حتى تقطع ما تنقلب بيضاء صدا غلارة. فهم كانوا على هذا يرون أنه لا يصلح أن يكون الخطابة وهكذا أيضا الصلاة والإمامة وغير ذلك من الشؤون إلا للسيد، أما القبيلة لا يستحق أن يعلم لأنه ما يصلح إلا خادم لهم. وفيما يعتقدون أنه ما خلق الله سيدا إلا خلق له 11 واحدا خادما له عبدا له، فإذا الله ما خلقنا إلا عبيد له. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء يعتبرون عبيد للسادة، زعموا هؤلاء ما هم سادة، هؤلاء فيهم يعني من ربما بعضهم من آل البيت لكن السيد من سادة قومه. والسيد أيضا من كما جاء في الحديث لا تقول المنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فأسخطه ربكم، حديث فيه انقطاع، إلا أنه ما يبجل المنافق ما يستحق التبجيل. قال ثم أخبر تعالى عن كفر عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قرأناها. قال وقال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. قال لا خلاف، فصل لا خلاف في جواز لعن الكفار، لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطاب ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره على سبيل العموم للتخصيص. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء يعني الأول الفصل الأول يعني اللعن بالوصف واللعن العام بالعموم للإفراد للتخصيص هذا لا خلاف فيه لأن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. فلا يجوز أن ينكر ما أثبته الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم فقد لعن على لسان أنبياء ألسنة أنبيائهم وسائر عباد الله قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإنما المعين لا يجوز لعنه عند جمهور العلماء حتى وإن كان كافرا لأنه معناها أنه يدعى له بالطرد من رحمة الله هو قد يكون في علم الله أنه يتوب عليه فنهي عن لعن المعين حتى وإن كان كافرا حيا إلا أن يموت على كفره. تبت يدا أبي لهب وتب. وهكذا لعن فرعون ترى ابن كثير إذا مر بذكر فرعون يلعنك عليه لعائن الله المتتابعة هكذا أبي لهب وهكذا أبو جهل هكذا أبو لهب وأبو جهل غير ذلك من الكفر يلعنهم يلعنهم لعنوا. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم له. واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين أي الحي الكلام على الكافر المعين الحي أما إن مات على كفره فيلعن. واختار الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي اختار هذا القول ولكنه احتج بحديث فيه ضعف وحديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه بشيء فأغضبه فلعنهما وإنما كان ذلك لعلمه بأعمالهما وفي صحيح مسلم البر والصلاة نعم وإنما كان ذلك لعلمه بأعمالهما. واستدل غيره ومما استدلوا به في هذا في لعن المعين حديث ذلك الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل في الرجل الذي في هذا المفرد الذي كان يؤذي جاره فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاصبر. وهكذا مرة ثانية شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاصبر. وفي الثالثة قال اخرج متاعك إلى الشارع إلى الطريق أخرج متاعه فكان الناس يمرون به ومتاعه على الطريق وأشياء قالوا ما له هذا قالوا لا هذا جاره حتى خرج من بيته إلى الشارع إلى الطريق قال لعن الله جاره يعني لعنه بعينه. وهذا كان يعني استدل بها على أنه يجوز لعن المعين. وهذا الحديث استدلوا بها أيضا أيام الاعتصامات على الاعتصام أنه يجلس في الشارع خرج من بيته ويجيب أثاثه ويجيب طباخته ويجيب أدواته في الشارع. وهو حديث ضعيف السند منكر المتن فلا يصلح للاستدلال به على الخروج للشارع للاعتصام عياذا بالله وقطع الطرق ولا يصلح الاستدلال به على الاستدلال به على لعن المعين الذي دلت الأدلة ومع قول جمهور العلماء على أنه لا يلعن المعين. وما جاء في الحديث لعنهن فإنهن ملعونات هذا على سبيل الوصف لعن الله السارق يسرق البيضة بقيده لعن الله آكل الربا وموكله وهكذا لعن الله شارب لعنك الخمر عشرة أمثال ذلك مما جاء اللعن فيه بالوصف. وجاء في الحديث أيضا الآخر لعن الله الأزارقة أي الخوارج أي الوصف واحد منهم بعينه ما يلعن ولكن بالوصف لعن حتى أهل الأهواء جاء في لعن الرافضة لعن الأزارقة لعن عموم عند السلف رضوان الله عليهم. هذا أصح، عليه الأكثرون والأدلة معهم. أما القول بأن المعين من الكافرين، المعين الحي من الكافرين، أو من المبتدع مبتدع الضالين، فما دام حيا لا. واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وأيضا لا تعين الشيطان على أخيكم، فنهى عن لعن المعين. طيب ما الجمع بين هذا وبين لعن الله؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ساقيها وحاملها والمحمولة إليه وإلى آخر العشرة، ما الجمع بين هذا وذاك؟ ذاك بالوصف هذا بالعين، القائل لعن الله في الخمر عشرة، أو الذي لعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وعاصرها وباهيها وحاملها والمحمولة إليه، هو الذي نهى عن لعن المعين ولو كان شارب للخمر. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. يعني لا، يعني أخذوا من مفهوم هذا أن الكافر يلعن ولو كان حيا، فاستدل به على عدم لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه بعينه من عصاة المسلمين. واستدل به على جواز لعن المعين بعينه من عصاة الكافرين ولو كان حيا، لكن بقي من الأدلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر، فبعد ذلك أولئك أسلموا وصاروا صحابة. فإذا تفسير ابن كثير هذا بيان للقرآن وتفسير فقهي، فهو من كتب أحكام القرآن وإن لم يكن جامعا كبعضها، بعضها سمى الجامع في أحكام القرآن، لكنه من كتب أحكام القرآن، ويأتي بأحكام مختصرة جيدة مع ترجيحات له. ومر بنا أيضا والقول الأول أرجح في قوله، قال القرطبي احتج بقول الله تعالى ومن تطوع، قالوا القول الأول أرجح لأنه طاف بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينه، قال تأخذوا عني مناسككم، على أنهم من أتمنهم من اعتبروه ومن اعتبر الطواف سنة فقط. ورجح القول بأنه من واجبات أركان الحج وأركان العمرة، أرجح. إلى هنا بارك الله فيكم.